أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وقليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفح لهذه الأمة. سمح الله به الذلة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وأعتذر عن تغيري الأسبوع الماضي، كنت قد أرسلت اعتذارا مع وقت الدرس لتعب قد ألم بي، فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. فيما سبق وإلى أن التقينا في شهر رمضان الكريم، كنا نواصل الحديث عن ركائز الإيمان الست، حيث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومع 90 درسا مكتملا بفضل الله تعالى، كنا قد أوضحنا ركائز الإيمان فيما يجب على المسلم أن يتعلمه كفرض عين فيما يرتبط بأمر العقيدة. وطالب العلم الذي يحرص على تعلم فرض العين يجزئ أن يتعلم في العقيدة ما قد سبق شرعه، لينتقل من العقيدة إلى الشريعة في جانبيها الأساسيين، العبادات والمعاملات، متوجا ذلك بثمرة الدين المتمثلة في الأخلاق. فهذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة منه بمثابة جذوع الشجرة، والشريعة فيه بمثابة ساق الشجرة وفروعها، والأخلاق منه بمنزلة الثمرة. فهذا الدين كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولو أن هذه الشجرة لم تكن لها جذور في الأرض ممتدة لسهل اجتثاثها، ولتعفن ساقها أو تيبس ساقها وتعفنت فروعها وثمارها. فلا بد لكل شجرة من جذور ممتدة تمتد في باطن الأرض تضاهيها العقيدة التي تتعمق في أعماق الإنسان وتنير وجدانه وتملأ قلبه وفؤاده. ثم تأتي الشريعة في صورة العبادات تمثل أهمية ساق الشجرة، وتأتي المعاملات متممة لهذا المعنى تمثل فروع الشجرة. وعلى الرغم من كل هذا فإن المردو من الشجر هو الثمر، لكن إن توقف الأمر عند شجرة لها جذور ممتدة وساق مرتفعة وفروع ممتدة دون أن يكون لها ثمرة، فإنها لا تعدو إلا أن تضلل من أراد أن يستظل بظلها، وإلا فالمرجو من الشجر هو الثمر، لا أن يكتفى بالظل إلا أن يكون شجر الظل. وإن كان الظل نعمة من النعم امتن الله عز وجل بها على العباد، ولا يكاد يحس بهذه النعمة إلا من تلظى بحر الصحراء مع شدة الحر والقيض في أرض كأرض الحجاز، وهو يتلظى في تلك الرمضاء كل همه أن يجد شجرة يستظل بظلها أو أن يجد شيئا قائما يقف في ظلاله. ومع هذه النعمة التي هي نعمة الظل التي تؤخذ من الشجر، لكن المرجو من الشجر هو الثمر. وهنا تأتي ثمرة الدين اليانعة متمثلة في خلق حسن كريم، قال عنه النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا الشاهد من ذكر هذا أن طالب العلم الذي حضر معنا دروس العقيدة التي مضت بها تعلم فرض العين، وله إن لم يكن عليه أن ينتقل إلى تعلم فرض العين المنوط به في جانب العبادات والمعاملات والأخلاق. وهذا الجانب الذي فكرت بانتهائي من الحديث عن ركائب الإيمان أن أشرع فيه حتى أستمر مع إخواني في تعلم فرض العين. لكن دروسنا منذ البداية أعلن عنها أن تكون دروس عقيدة، وحيث الندرة في هذا الجانب من أساتذة العقيدة رأينا بفضل الله تعالى أن نرسل الحديث في جوانب أخرى من العقيدة الإسلامية. هذه الجوانب تهم طالب العلم الذي يريد أن يكون ملما بالعقيدة، كما أن الجوانب التي نريد أن نتناولها إن شاء الله تعالى هي بمثابة القسمة من الفتن، سيما المرتبطة بالعلم، حتى لا يضل طالب العلم فيما تعلم من العقيدة.
على دقائقها التي عرفها وفهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا وجاءوا وانحرفوا عن الجادة وابتعدوا عن الصراط المستقيم، على الرغم أنهم تعلموا علما لكنه كان نفسا من العلم، وكانوا يشاكلون أنصاف المتعلمين. فبأنصاف العلم يمكن أن يزيغ الإنسان أو أن يضل والعياذ بالله. لذا استدعى الأمر واستلزم أن نواصل المسيرة مع العقيدة الإسلامية حتى لا نضل بتعلم جانب دون بقية الجوانب، وإن كنا بفضل الله قد وقفنا على ما هو فرض عين، لكن باعتبار الاختلافات القائمة والفتن الموجودة والآراء المتعددة نجد طلاب علم لا يعرفون الصواب من الخطأ فيما يعرض عليه، أو لا يدركون الحق من الله، أو لربما نهوا بأنفسهم إلى جانب الإفراط والتشدد أو جانب التفريط والإهمال، وهذا كله قد وقع في الأمة في قديمها وفي حديثها. ففي القديم حيث لم يفهم طائفة من هذه الأمة الفهم الصحيح لمسائل العقيدة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، بطلوا في فهم النصوص فكفروا جمهور الأمة، بل كفروا خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد إمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كالخوارج الذين وقعوا في تكفير الصحابة ووقعوا في تكفير سائر الأمة، فهم بدأوا تكفير الصحابة بفهم مغلوط، وبدأوه بإمام ثقة لا يبارى في العلم ولا يضاهى في التقى، هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. في فتنة التحكيم قالوا له: يا علي، حكمت الرجال في دين الله، ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ثم راحوا يعرضون له في القبر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبفهم خاطئ لمسألة الحكم والتحكيم وقع خوارج الأمة في تكفير رجل من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرع في مدرسته، ونشأ على عينه، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو رابع أربعة من عشرة مشهود لهم بالجنة، ومع هذا كله فقد زاغ الخوارج عن الحق فكفروا عليا، ولم يكتفوا بهذا بل كبروا خصما. معاوية رضي الله عنه ثم سحبوا الحكم على الحكمين على أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم توسعوا في الحكم فعمموه على كل من رضي بالتحكيم، وبذا لم يسلم إلا النذر اليسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير الخوارج إياه بفهم خاطئ لقضية التحكيم. ثم شمل حكم التكفير جميع الأمة بمبدأ آخر، وهو مبدأ تكفير مرتكب الكبيرة والمصر على المعصية. وروا هذا في الناس كثيرا فعلموا وفي تكفيرهم لمرتكب الكبيرة يستشهدون بالقرآن، يستشهدون بالآيات التي لا يزال أهل الفتن في زماننا يستشهدون به، هي التي رددها أحمد صبحي منصور، ورددها مصطفى محمود، ورددها أناسنا آخرون، يستدلون بها على كفر مرتكب الكبيرة في مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كذا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أو بمثل الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبمثل الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففهم هذه الآيات فهما قاصرا واكتفوا بذكر آيات الوحي دون إيراد آيات الوحي، ولم يدركوا جانب المطلق أو المقيد والعام والخاص وما إلى ذلك مما هو مقرر في علم الأصول لمعرفة حكم من الأحكام في باب من الأبواب. فكانوا يأخذون الآية الواحدة يبنون عليها حكما أو أحكاما، في حين أن هذه الآية لها ما يقابلها مما لو فهم لنفس الفهم لأبرز تناقضا في الدين. فإن قول ربنا عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لو فهم بفهم خوارج الأمة في القديم أو في الحديث، وأعني في الحديث جماعة التكفير والهجرة، وأعني مصطفى محمود في مقالاته الأخيرة، وأعني مركز ابن خلدون فيما يسطره ابن منصور عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أقول هذه الآية التي فهم منها تكفير مرتكب الكبيرة وأن من ارتكب كبيرة يخلد في النار، تقابلها الآية المجاورة له السابقة عليه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك ليفهم طلبة العلم أبعاد فهم القرآن حتى لا يقف عند ظاهر الآية. قلنا لئن فهمنا من آية الوحيد أن من عصى الله مصرا على معصية أو ارتكب كبيرة بها يخلد في النار، فإن آية الوعد تدل بنفس المفهوم أن من أطاع الله طاعة ولو كانت واحدة فهو بها مؤمن يخلد في الجنة. لئن فهموا من آية الوعيد أن من عصى الله فأصر على المعصية أو ارتكب كبيرة فكفر بكبيرة فخلد بها في النار، فإنا نفهم من آية الوعد أن من أطاع الله فهو مؤمن بطاعته مخلد في الجنة بسبب ذلك. وهذا معناه أن المسلم الذي يجمع بين الطاعة والمعصية بهذا الفهم الخارجي التكفيري السطحي الإبليسي معناه أن من جمع بين طاعة ومعصية يحكم له بالإيمان لطاعته ويحكم عليه بالكفر لكثيرته، ثم يحكم له بالخلود في الجنة ويحكم عليه بالخلود في النار. فمن أطاع وعصى فهو مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. أي دين هذا؟ أي فكر هذا؟ لكن بمثل هذه السطحية التي وقف عليها قواعد الأمة في القديم وفي الحديث وبهذا الفهم الخبيث لا المستدين، لأن كثيرين وصفوا فهم مصطفى محمود وفهم ابن منصور بأنه الفهم المستدين. بهذا الفهم المستدين دائما تترتب هذه الأحلام التي تورث جنونا وتورث تناقضا، أن من جمع بين طاعة ومعصية ولا بد لكل مسلم أن يجمع بين الطاعة والمعصية، لأنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء ولا نبي بعد إمام الأنبياء محمد وخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. دل على أن الرجل منا إذا جمع بين طاعة ومعصية يحكم له بالإيمان وعليه بالكفر ويحكم بأنه مخلد في الجنة مخلد في النار. بناء على هذه الأفهام وتلك الأحكام التي لا تنضبط بضوابط الشرع الحديث والتي لا تتفق مع ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا نوع من الزيغ والضلال وجد مع خوارج الأمة يوم راحوا يشكون عصا المسلمين وراحوا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحكم إلا لله. يقول لهم علي رضي الله عنه إن الحكم إلا لله، وهل هذه يختلف عليها أحد؟ إنما قلتموها على نحو كلمة حق أريد بها ضرب، فكانوا كلما قالوا إن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله جمع الخوارج وما ضرب وقال له تعالوا نفهم القضية، وجاء بمصحف إمام كبير وأراد أن يلفت الأنظار فوضع المصحف بين يديه يقول تكلم يا مصحف تكلم يا قرآن احكم بيننا. قال يا إمام يا أمير المؤمنين إنما هو كلام حبر في وقت ماذا تريد أن تقول؟ قال ذلك فرق أما قرأتم في كتاب الله قول الله عز وجل في قضية امرأة اختلفت مع زوجها وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أنكرتم علي أني تحاكمت إلى كتاب الله وقلتم حكمت الرجال وقد قال الله عز وجل في شأن قين الحرم لمن قاده أو أعان على صيامه أو نفقه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الآية أفنحتكم إلى الرجال في بضع امرأته ونحتكم إلى الرجال في أغنى من صيد من حرم ثمنه ربع درهم ولا نحتكم إلى الرجال في حقن دماء الأمة. يا قوم هل لا فهمتم إن الحكم إلا لله؟ هذه لا تتناسب مع تحكيم الرجال ما دام هذا التحكيم في الأخير يعود إلى حكم الله. وهذا القرآن وقد عرض هذه وتلك من أجل أن نعي ومن أجل أن نفهم كما رد عليهم في أمور أخرى عابوها عليهم لما كتب الكتاب فيما بينه وبين معاوية فأراد أن يكتب هذا ما اتفق عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مع معاوية ابن أبي سفيان وأهل الشام فقال الحكم لا تكتب أمير المؤمنين فإنا لم نبايعك على إمارة ذات وأبى أهل الشام أن يبايعوا عليا على الإمارة إلا أن يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان وكان هذا هو السبب الرئيس في عدم تنازل معاوية بالبيعة لعلي يوم أن استشار أهل الشام في الكتاب الذي جاءه من علي يطالبه بالتنازل عن ولاية الشام وأن يطالب أهل الشام أن يبايعوه فقالوا لا نبايع عليا إلا أن يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان. فهنا قيل لعلي لا تكتب أمير المؤمنين فإنا لن نبايع ولو بايعناك ما قاتلناك. فقال أمه قال الكاتب أمه فعاب الخوارج عليه هذا وقالوا محض عنك اسم أميرة المؤمنين إن لم تكن أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين بهذه السطحية. وقالوا عمدت إلى قميص ألبسكه الله فنزعته عن نفسك. فناظرهم علي رضي الله عنه في هذا يذكرهم بأنه يقتدي بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يوم أن جاء سهيل بن عمرو وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب وثيقة الصلح اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا نعرف ذلك اكتب ما يعرفه قوم باسمك الله. قال اكتب يا علي باسمك الله. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو عن قريش قال قف لا تكتب رسول الله رسول الله ما قاتلنا. اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله. فقال اكتب يا ملك هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله، فإن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا نبوتي. وهذا هو محل الشاهد. فاحتج عليهم بهذا ورد عليهم فيما ذكروه من شبهات، ومنهم من رجع ومنهم من استمر على ما هو عليه. فبمثل هذه التضحية في الباب بدأ خوارج الأمة قديما، حتى رفعوا في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمموا التكفير على سائر الأمة، ولم يبدأوا بالتكفير قبلا، حتى اشتركوا في دماء المسلمين في حروب بينهم وبين المسلمين أهل السنة والجماعة. بدأت بأول معركة تزعمها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقاتل الخوارج عند النهروان في موقعة عرفت بهذا الاسم، موقعة النهروان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ وأخبر عليا بهذا الأمر يوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، فانقطع شسع نعله، فقام علي يصلح عاجل البيت ليخيط شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انقطع، وليقصفه. فمضى النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه، ثم وقف ينتظر عليه. وهنا قال: ان منكم من يقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله. ان منكم من يقاتل على تاويل القران، اي فيقاتل اقواما يتاولون القران على غير وجهه، كما قاتلت انا اقواما انكروا نزول القران. فاستشرف لها ابو بكر وعمر واخرون وهو يقول لا لا، لكنه خاطف النعل، لكنه خاطف النعل، يعني علي رضي الله عنه. فلما جاء وقد خطف النعل اخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأبه لذلك كأنه قد سبق إلى علمه. أقول بل قد علم ما في الأمر من فتنة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه يقسم الغنائم، فيفاجأ برجل يقول له: اتق الله يا رسول الله، اعتل يا رسول الله. قال: واحد ومن يعتل اذا لم اعتل؟ افلست اخشاكم لله واتقاكم لله؟ قال عمر: يا رسول الله دعني اطيب عرقه. قال: لا، ترضى يا عمر أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فقط. فلما ولى الرجل انه سيخرج من ضد هذا الرجل اي من ارضه وعلى معدنه وشاكلته، يخرج من ضد هذا الرجل اقوام، يخرج من ضد هذا الرجل اقوام حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم او تراقيهم، يحضر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم وقراءته الى قراءتهم، يتركون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه فإن في قتلهم لأجرا. وجاء تحديث في السنة كثيرة بهذا المعنى تحدث عن الذين أطروا فهم الدين وضلوا في أحلامهم، وكان أولهم ذلك الرجل الذي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل، ولو أعدل يا رسول الله، وكان يدعى ذو الخويصرة، ذو الخويصرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج وذكر لهم آية، ذكر آية رجل يدعى ذو السدية، آيتهم رجل يدعى ذو السدية ومعناه له يد عرض بلا عرض كثدي المرأة مقطوع اليد، لكن تبقى عند المنكب في صورة لحم يترترس، إذا جذبت اجتثت، وإذا تركت عادت كثدي المرأة عليها شعيرات بيض. فلما أفسد فكفروا عليا ومعاوية والحكمين والصحابة، ولم يكتفوا بهذا بل راحوا ينتقلون من الجانب النظري إلى العملي، يقتلون من استطاعوا قتله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمسكوا بعبد الله بن خباب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحس بالخطر منه، ومعه جاريته حامل، قالوا له حدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساق، فأمسكوه وربطوه، وبينما هم على هذا الحال اتسقطت تمرة من نفسه، فقام أحدهم فأراد أن يأكله، فقال له بغير ما إذن ولا ثمن تمرة، لا تستأذن صاحبها ولا تشتري، طبيعي تمرة وقع نفضها من فمه. وبينما مر خنزير لرجل من اهل الكتاب فضربه احدهم بسوط في يده فقطع جلده، فقال عمدت الى خنزير رجل من اهل الكتاب، له ذمة الله وذمة رسوله، فضربت خنزيره حتى قطعت جلده، لا يغفر الله لك إلا أن تستسمح صاحب الخنزير فيما فعل. قال عبد الله بن خباب لما رأى هذا: إذا لا ضير علي ولا ضر. قوم أبوا أن يأكلوا تمرة بغير إذن ولا ثمن، وأحزنهم أنهم آذوا خنزيرا لرجل ذمي، إذا لا ضير علي ولا ضرر، سيما وقد أمنتمون لما روعتموني قلتم لي لا بأس علي. تلك صيغة أمان. ومع ذلك قاموا إليه فقتلوه، وعمدوا إلى جاريته فذبحوه، وبقروا بطنه، وقتلوا جنينه، فتسمع الناس بما فعله الخوارج من فساد في وقت كان يتجهز فيه عليه للخروج إلى أهل الشام لمعرفة ما آل إليه الأمر بعد فساد ما توصل إليه الحكمات، حيث لم تحقن الدماء ولم يتنازل معاوية ولم يصل الأمر إلى نطاق. فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، يقول جنود علي لعلي: لا، لا نذهب إلى الشام ولا نقاتل معاوية ومن معه، وقد خلفنا هؤلاء الخوارج وراءنا، لا يراعون حرمة في أموالنا ولا أهلينا ولا ذرارينا، اذهب بنا إلى هؤلاء نقاتلهم أولا قبل أن نذهب إلى الشام. واستقر علي ربه واطمأن قلبه وهيأ الجيش لأن يقاتل الخوارج أولا، وأرسل إليهم بابن عباس يناظره، وأرسل إليهم من يصالحه، وأحذرهم وأنذرهم، وطلب منهم أن يكفوا عما هم فيه وأن يعودوا إلى حوزة المسلمين، لكن القوم تنادوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وراحوا ينادون يتنادوا الرواح الرواح إلى الجنة، يطلبون الشهادة في سبيل الله، وتقدموا يريدون قتال علي ومن معه. وقد أمر علي جيشه ألا يبدأهم بقتال حتى يبدأوه، فلما بدأوهم بقتال أخذوا يتراجعون أمامه، تتراجع المقدمة، وبقيت الميمنة والميسرة، ولا يزال الخوارج يغريهم أن الجيش يتراجع حتى صاروا في وسط الحرب، فانكفأت عليهم دموع الجيش من المقدمة مع الميمنة والميسرة، وقد صاروا بالنسبة لهم كالمؤخرة، فقضوا عليهم في لحظات. لم يقتل من جيش علي إلا بضعة رجل، يعني دون العشر، ولم ينجو من الخوارج إلا بضعة رجل دون العشر، وقتل الباقون عدا عمن فر منهم.
الخوارج ورد فيهم الحديث ثابت صحيح الحق وذكرتهم بمواصفة تحراها علي رضي الله عنه في غاية الذكرى ثم قام فقاتلهم. وبعد ما قاتل الخوارج وقتلهم أخذ يبحث عن العلامة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يدعى ذو الثدي بحث في الخط مرؤوس ذو الثدي قال لهم لا والله ما كذبت ولا كذبت ولا كذب رسول الله. ابحث ففتشوا مرة أخرى فوجدوا ذو الثدي فيه بين خصوص القتلى فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق صادق فيما قال فيما أخبر عنهم وقتلهم عن هذا. لكنهم إذ قتلوا وغلوا ذكرهم لم يكن لذلك إذا أردت أن تهزم وأن تغلب لا يكون قتلة أصحاب إلا إذا أردت أن تطلع عن أسماء ديش واحد ولا أسماء سيدنا علي علي قتل القرآن لا يقطع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال ذلك فقال إن في قتله لأجرا. وحديث بيان كانت الثواب العظيم لمن يغيره لا أذكرها
لكن لما يكون المسألة مسألة ذكر
وجائر من ذكر هذه النماذج ان علما لا ينضبط بضوابط الشرع الحديث ان قرانا وان سنه صحيحه محكمه لا يؤخذان بفهم السلف الصالح فان ذلك يورث مرارا كالذي ورثه أطلورك ضرارا يميل به من التفريط كالذي ولدته الشيعة وأخذت عنهم الصوفية سيما أصحاب الاتحاد والحلول بل وغير أصحاب الاتحاد والحلول أيضا والكل يستند إلى دليل والكل يقول معي قرآن ومعي سنة. نعم الكل يملك القرآن والسنة لكن بأي فهم يفهم القرآن وبأي فهم يفهم سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. إن الذين أقروا الخلع استدلوا بقرآن وسنة وإن الذين أنكروا الخلع استدلوا بقرآن وسنة وإن ابن منصور في مشروعه التعليم والتسامح يستدل بقرآن ولا أقول بسنة لأنه ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ابن محمود في إنكاره الشفاعة بل وفي إنكاره السنة استدل بقرآن إي وربي استدل بقرآن فهو في إنكاره السنة قال فبأي حديث بعده يؤمنون وفي إنكاره الشفاعة وفي حكمه على المسلمين الذين دخلوا النار بالخلود فيها وعدم الخروج منها استدل بالآية وما هم بخارجين من النار. هذا القرآن هذا القرآن والقرآن محكم لكنه بفهم الطيور بفهم الكفرة بفهم الأغبياء ما نحن في فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الكل يقول نستدل بالقرآن والسنة، وكم للصوفية من ضلالات يستدلون عليها بالقرآن والسنة، كما للخوارج والشيعة ضلالات. وأنا أعجب أنه قيل لشيخ من طلاب المناطق، قالوا له يوما ما هي نفسك لحديث تلفزيوني فاظهر فيه على الشاشة تحدثنا فيه عن تنظيم الأسرة وتحديد الناس. قال فأخبروني هي شيء تريدون؟ الحديث ده عن تحديد الناس هيكون بالمن ولا بالجواب؟ لأهيئ نفسي وأعد نفسي للمسألة. إن كنت ناويين تحرموه عندنا أدلة تحرم، حاولين تبيحوه برضو عندنا أدلة نقلب فيها يمين ونلويها شمال هتطلع أدلة كأدلة ابن منصور وابن محمود وابن كلاب. فمن ثم يجب أن نفهم النصوص فهما صحيحا لننهى بأنفسنا عن إفراط الخوارج وتفريط الشيعة وعن إفراط التكفير وتفريط المتصوفة. ذلك أنك ستقف على أقوام من القمامات هي أفكار بالنسبة لأناس ينضمون تحت راية الإسلام، لكن أفكارهم طبقت في مطابخ اليهود، والكل لا يزال يتسمى باسم الإسلام ويتستر بستاره. فهذه هي الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن نصوصا في القرآن الكريم اللفظ فيها واحد والحكم فيها مختلف، فقه ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوقفونا على الصراط المستقيم فيما عرف بمنهج أهل السنة والجماعة الذي تباين مع الخوارج وتباين مع المرجئة واختلف عن الشيعة والمعتزلة واختلف عن المشبهة المجسمة والنفاة المعطلة كما اختلف مع القدرية والجبرية. لما؟ لأنه فهم دقيق لكتاب الله تعالى أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأبجديات أنك تقرأ كتاب الله ستجد فيه لفظ الكفر، لفظ الكفر تجد اللفظ واحدا لكن المعنى يختلف تماما من آية إلى آية ومن سياق إلى سياق، ولا يجوز التسوية في الحكم بين آية وآية. وإليك أمثلة. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا هنا في باب وفي معناه الكفر الذي يعرفه الناس الكفر الكفر الذي يتنافى مع الإيمان من كل وجه ويضاد الإيمان من كل سبيل. وكذلك أيضا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت إن الله المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهكون قول الذين كفروا من إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي مثل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآيات جاءت فيها الكفر على إطلاقه الذي هو الكفر الأكبر أو الكفر العقدي والذي قد يتنوع أنواعا. أو كفر الإعراض أو كفر الجحود أو كفر الإيمان والاستكبار أو كفر النفاق، كل هذا من جنس الكفر الأكبر المضاد للإيمان من كل وجه من الوجوه. والذي إن وقع من مسلم كان مخرجا للملة مخرجا من الملة ويسمى بكفر الردة والعياذ بالله. لكن هذه الآيات التي ذكرت فيها كلمة الكفر على إطلاقها وأريد الكفر بمعناه تختلف عن آيات أخرى ذكر الله عز وجل فيها لفظ الكفر دون أن يراد به الكفر على إطلاقه، وذلك كقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإنما أريد الكفر المضاد للشكر ويسمى بكفر النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم المقابل لهذا الشكر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا يسمى بكفر النعمة. ومثله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الزوار. كذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذا الباب أيضا الذي هو باب كفر النعمة دون الكفر المضاد للإيمان ما جاء على لسان ويضاد الإيمان؟ لا والله، إنما ذاك كفر نعمتي ذكر هنا في الآية وفيما شاكلها من آية. وكذا مما يضاهي كفر النعمة ما يسمى بكفر العمل، ما يسمى بكفر العمل جاء منه في كتاب الله نماذج. ومثل ذلك قال الله تعالى في آيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية التي تليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والتي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهم حبر الأمة وترجمان القرآن ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، إنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وراح يفسر هذا في بابه، فقال: لمن خالف حكما لما أنزل الله ولم يحتكم إلى ما أنزل الله في قضية من القضايا أو جزئية من الجزئيات، قال: هو كمن خالف حكما لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة أو جهل أو نحو ذلك، فذاك الكفر دون الكفر، وذاك الظلم دون الظلم، وذاك الفسق دون الفسق. وقد أورد في مجال آخر قال: وليس هذا فيمن نحى شرع الله عز وجل والتعاطى عنه بغيره، لأن ذاك من جنس ما قاله الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فذاك هو الكفر الأكبر المستبين أو المبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يجيء الكفر في لفظ القرآن بمعنى الكفر الأكبر، كفر الاعتقاد، كفر الجحود، ويجيء بمعنى كفر النعمة، ويجيء بمعنى كفر العمل. وكفر النعمة وكفر العمل لا يضادان الإيمان من كل وجه من الوجوه، ذلك أن كفر العمل لا ينتفي أصل الإيمان عن صاحبه. ومثاله ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك خيرا قالت: لما رأى منك خيرا قط. وهذا وهي فتنة، هي طول عمرها مع زوجها من غير ما تشوف ناس ثانيين ولا زملاء موظفين، وتقعد تقارن بين زوجها شوية وبين الموظفين شويتين ولا شوية، وبعدين المحروس دفع لك كام؟ ده كلهم مكتوبين في القسيمة 2000 أخي على البتاعة دي. والحمد لله بدل ما كان الكتاكيب ولا كرتونة ولا شوية ثياب ولا نرمي على السكة الحديثة الحكاية مفتحة يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإسلام. يعني في لفظ اسمه كفر بالله وفي لفظ اسمه كفر العشير. كفر الإحسان ده من جنس كفر ايه؟ النعمة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نماذج من جنس كفر العمل. وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في سنده كلام. مثاله من حلف بغير الله فقد كفر في هذا اللفظ بغير رواية فقد أشرك. مثاله سنتان في أمتي من الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. مثاله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مثاله من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع إليه فقد باء بها أحدهما. هذه الأحاديث وأمثالها مما ورد فيها لفظ الكفر أجمع سلف الأمة على أن هذا من كفر العمل الذي لا يخرج من الملة بالكلية إلا بعد استتابة وإقامة حجة. فمن تاب فهو المسلم عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ومن لم يتب بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء شروطها واستيفاء موانعها واستيفاء الشروط نصب الأدلة والرد على الشبهات وانتفاء الموانع معناه رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجنون وجهل وتأويل. ومن كان حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية فإن نصبت له الأدلة ورد على شبهاته ورفعت عنه الأعذار واستمر على كفر العمل انتقل من كفر عمل إلى كفر أكبر يجعله مرتدا والعياذ بالله. كفر من بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه يقام عليه حد الردة تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا بضوابط مرتبطة بالشريعة في ظل تطبيق الشريعة. إذن رأيت كلمة الكفر في القرآن وقد جاءت بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر أو كفر النعم أو كفر العمل. ولا يجوز لمن تعرض لفتية أو حكم أو كتابة مقالات يحكم فيها على خلق الله يتعرض لحكم دون أن يفقه هذه الضوابط. فقد رأينا رويبضات العصر يأخذون الآية من كتاب الله يفهمونها بفهم لم يرده الله في قرآن وإن كان الله يوحي بما فهموه. وذلك كالذي فهمه الخوارج في القديم وابن محمود في الحديث من الآية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ف فظنها انها تعني المعصيه وما اريد بها الا الشرك، لان كل شرك معصيه وليس كل معصيه شرك. فاذا جاءت كلمه المعصيه في القران على اطلاقها يترتب عليها الخلود الابدي في النار فهي تعني الشرك وقد تعني الشرك وما دونه. فلئن قال الله في ايه الجن ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا فقد علم يقينا انها تعني الشرك لما ترتب عليه من خلود ابدي في النار لا يكون الا للمشركين والكفار. واذا قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده علم من قول ومن يعص الله ورسوله مطلق المعصيه التي تتنافى مع مطلق الطاعه في مثل قول في سوره ال عمران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فاراد مطلق التولي عن الطاعه الذي هو بمفهوم ومن يعص الله ورسوله مطلق المعصيه لله والرسول التي يندرج فيها الشرك ثم ويتعدى حدوده فيما دون الشرك. وهنا يقول يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فتاتي كلمه المعصيه ويراد بها الشرك كهاتين الايتين بل وما يرادفها من ايات. بلى من كسب سيئه الشرك واحاطت به خطيئه الشرك فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لكن كلمه المعصيه كما وردت في القران واريد بها الشرك اريد بها معنى ما دون الشرك اريد بها معنى ما دون الشرك. مجرد المعصيه يقع الانسان في معصيه ويفتح الله له باب توبه دون ما يقيد التوبه بالايمان فيفهم من السياق ان المعصيه يراد بها مجرد المعصيه. ادم نبي الله وصفيه قد وعصى ادم ربه فغوى وقد علم يقينا ان معصيه ادم هنا كانت صغيره من الصغائر وقعت منه قبل النبوه وكانت نسيانا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. وثانيا مرادفات كلمة المعصية وده يحتاج إلى تفصيل بعض بمثل كلمة السيئة. إذا قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات علم أنها معاصي وذنوب وسيئات دون الشرك قطعا. لكن ثالث بلى من كسب سيئة الشرك قطعا وأحاطت به خطيئته الشرك قطعا. لكن إذا قال الله على لسان إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ينفع واحد يفكر وأحاطت به خطيئته بنفس التفسير والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وهذه اسمها خطيئة وتلك اسمها خطيئة. الله واحد لكن الفارق بين المعنيين كالفارق بين السماء والأرض أو بين السرى والثري فالكبير. ولك أن ترى هذا في كثير من آيات القرآن الكفر يرادفه الشر يأتي بمعنى مخرج من الملة إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد الله فما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيثبت لهم إيمانا فيما آمنوا به ويثبت عليهم شركا فيما وقعوا فيه، لكنه من جنس الشرك الأكبر أو الشرك العملي أو الشرك الذي لا يضاف الإيمان من كل وجه من الوجوه الذي يقع في بعض العبادات. ومثاله ما حذر الله عز وجل منه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أغرقت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كذا قال له في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويتضح المعنى جليا إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخف ما أخف على أمتي الشرك الأكبر. قيل: وما الشرك الأكبر يا رسول الله؟ قال: الرياء. نعوذ بالله من الرياء كبيره وصغيره وجليله وحقيره، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. هذا والقضية تحتاج إلى تفصيل، لكن هذه مقدمات وتمهيدات لتدرك أن الأحكام ليست واحدة، وأن الناس الذين يتكلمون في الدين فيعرفون لما لا يعرفون ما عرفوا حقيقة هذه الأحكام التي فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهمها الرحيل الأول والسلف الصالح، فضبطوا بها ضوابط الشرع ووقفوا على الجادة وساروا على الصراط المستقيم. وأما الذين لم يعرفوا ذلك فقد نأوا لأنفسهم إلى إفراط أو مالوا إلى تفريط، فترى هؤلاء وقد غلوا وأولئك وقد جفوا. وهدى الله عز وجل أهل السنة للقول الوسط بين المذاهب كالإسلام بين الملل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ارحم عبادك المستضعفين، اشف مرضى المسلمين، ارحم مرضى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، انصر عبادك المجاهدين، صف من بينهم الشيشان المسلمين، انتقم من أعدائك أعداء الدين، صف من بينهم الروس الملحدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقام، واجعل تدميرهم تدميرهم، واهلك الظالمين من ظالمين، اخرجنا من بينهم ظالمين، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.